الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
وصلنا في الدرس الماضي في سورة الغاشية إلى قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بينت لكم في الدرس الماضي أن القرآن الكريم أحكمت آياته ثم فصلت، فلا بد من ترابط بين مقاطع السورة مقطعا مقطعا. وذكرت وقتها أن الله سبحانه وتعالى صور في المقطع الأول أحوال أهل النار، وصور في المقطع الثاني أحوال أهل الجنة، وبين في المقطع الثالث أنك إذا أردت أن تفوز بالجنة وتنجو من عذاب النار فعليك بالإيمان، وطريق الإيمان التفكر في آيات الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ضرب بعض الآيات كمثل لا على سبيل الحصر بل على سبيل المثال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. المقطع الأخير ما علاقته بالمقاطع الأولى؟ لو أن أهل الجنة كما وصفهم الله عز وجل يسعدون إلى أبد الآبدين، وأهل النار كما وصفهم الله عز وجل يشقون إلى أبد الآبدين، وأن الآيات مبثوثة في كل مكان، في أنفسكم، في طعامكم، في شرابكم، في النبات من حولكم، في الحيوانات الأهلية وغير الأهلية، في الجبال، في البحار، في السهول، في الصحارى، في الأطيار، في الأسماك. إذا كان أهل الجنة كذلك وأهل النار كذلك والآيات كذلك وهذا الإنسان لا يفكر فيها، فماذا يجب عليك أن تفعله أنت؟ فذكر. في حالات أن هذا الإنسان لا يفكر، الآيات موجودة لكنه لا يفكر، هل تتركه على حاله؟ لا. فذكر. ما معنى فذكر؟ حينما تقرأ صفحة من كتاب قد لا تذكرها، فإذا جاءك صديق أو زميل وذكرك بها تذكرها، لا بد من أن تكون قد قرأتها. ففعل ذكر يستلزم أن في النفس شيئا كامنا، أن في النفس شيئا كامنا، إذا ذكرت به الإنسان يذكره. فلولا هذا الشيء الكامن لا معنى من قوله تعالى فذكر. لم يقل له علم، قال ذكر، معناه في شيء كامن جئت أنت أيها النبي فذكرته به فذكره. ما هو هذا الشيء الكامن؟ الفكرة. حينما خلق الله الإنسان خلقه بفكرة لا ترتاح إلا إذا عرفته. يعني مثل السمكة، طبيعتها، شكلها، زعامتها، غلاصنها، أكياس الهواء فيها، بنية السمكة، من ألفها إلى يائها مهيئة لتكون في الماء، فإذا وضعتها في الماء ترتاح، فإذا خرجت من الماء تحركت واضطربت وماتت. فالإنسان إذا عرف الله عز وجل يعني عاد إلى فكرته، ربنا عز وجل خلق الإنسان ضعيفا، فإذا عرف الله عز وجل اطمأن، إذا انقطع عنه اضطرب، فحياة الذين لا يستقيمون على أمر الله مضطربة، وحياتهم قلقة، وحياتهم فيها نغص، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا كلمة تذكر معناها بالنفس شيء كامل، هذا الشيء الكامل هو تلك الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها، هو تلك الاستعدادات والإمكانات والخصائص التي إذا عرفت الله عز وجل عملت وتفاعلت وأبدعت وأنجزت. فلما الإنسان يكون غير مستقيم وبعيد عن الله عز وجل، هذا الشيء يعني صار بديهي، حياته قلقة، فيها اضطراب، ردود فعله عنيفة جدا غير منطقي، يحب أن يأخذ ما له وما ليس له، يكرهه الناس، يخافه الناس، يبتعد عنه الناس. فإذا عرف الله عز وجل وهو الضعيف اطمأنت نفسه لقوة الله، وإذا عرف الله عز وجل وهو الهلوع تواضعت نفسه لعدالة الله. إذا لما ربنا عز وجل قال للنبي الكريم تذكر، معنى تذكر أن في النفس البشرية شيئا كامنا مهيئا للإيمان، ومن كان صادقا يعرف ما نقول. قال ابن عطاء الله الإسكندري لا يعرف ما نقول إلا من اقتفى أثر الرسول، من آمن إيمانا صحيحا. يقول لك كنت في جهنم فأصبحت في الجنة، يقول لك ليس في الأرض أسعد مني، يقول لك أنا مطمئن. لا يرى إلا الله، لا يرى شركاء لله، لا يخشى إلا الله، يسلغ الله عليه طمأنينة، سكينة، توازنا، هدوءا، حلما، بصيرة، حكمة، فراكة. هذه صفات المؤمن. لذلك من علامات الإيمان أن المؤمن يكره أن يعود في الكفر كما يكره الرجل أن يلقى في النار. هذه بعض علامات الإيمان. فالنبي الكريم الله سبحانه وتعالى قال له فذكر، يعني أنا خلقت العباد كلهم على فطرة سليمة ووفق بنية واحدة لا فرق بينهم، لا فرق بين أبيضهم وأسودهم ولا غنيهم وفقيرهم، كلهم يخاف. فإذا عرف الله اطمأن، كلهم له قلب هلوع فإذا عرف الله أصبح جسورا، كلهم يحب المادة فإذا عرف الله زهد فيما سواه. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذا تذكر، كلمة تذكر تعني أن هناك شيئا في النفس مستقر. مهمة النبي أن يكشف عنه، أن يفجره كما يقول علماء النفس. في الإنسان أشياء كاملة، البيئة الراقية تفجرها. إنما أنت مذكر، قبل أن نصل إلى كلمة إنما أنت مذكر، الأمر لمن؟ بحسب ظاهر الآية الأمر موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يا محمد ذكر، يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. ولكن علماء التفسير قالوا استنادا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فإذا كان النبي الكريم مأمورا أن يذكر فنحن أيضا مأمورون أن نذكر. طيب فعل ذكر إذا فهمناه أنه للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي قمة العلم، ما من إنسان على وجه الأرض أعلم من رسول الله. هلأ تلاقي واحد بيأخذ له 50-60 حديث بتعمق فيهم، بيأخذ دكتوراه بالشريعة، يقول لك أنا أحمد دكتوراه في الشريعة. يعني إذا فهمت كلام النبي فأنت تحتل أعلى مكان علمية في الأرض. إذا من هو النبي؟ سيد العلماء، العلماء كلهم عالة عليه. فإذا كان هذا الأمر موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو قمة العلم، فإذا كان هذا الأمر موجها إلى المؤمنين بالتبعية فيجب عليك أن تتعلم قبل أن تذكر. إذا كان هذا الأمر موجها إليك أيها المؤمن فينبغي أن تكون عالما، ينبغي أن تفهم كتاب الله وهو أصل العلم، ينبغي أن تفهم سنة رسول الله وهو أعلى تفسير وفهم لكلام الله. إذا كنت مؤمنا وشعرت أن هذا الأمر موجه إليك بالترعية وبالقياس فعليك أن تتعلم. يعني إذا فهمت آية وذاكرت بها في البيت وتأثرت بها انقلها إلى الآخرين، لا تجعل حديثك في أمور سخيفة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. راقب نفسك، ما الموضوعات التي تخوض بها مع أصدقائك، مع زملائك، مع جيرانك، مع أرباب مصلحتك، في بيتك، مع أولادك، مع زوجتك، ما الموضوعات التي تخوض بها؟ ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة. إذن كلمة تذكر تنطوي إذا وجهت للمؤمنين على دعوة إلى التعلم. تعلم كتاب الله، التعلم غير الاستماع. قد يأتي رجل إلى مجلس العلم ويستمع إلى الدرس ويخرج من المسجد ونفسه ممتلئة تقديرا لهذا الدرس، ولكن قل له بربك ماذا تكلم المدرس، يقول لك درس عظيم. قل له هل تذكر آية واحدة؟ هل تذكر توجيها لآية؟ ما الذي أفدته؟ إن كنت تستمع العلم ولا تحفظه ولا تركزه ولا تتعمق في فهمه كيف تستطيع أن تنقله للناس؟ فكلمة تذكر في الأساس موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي الكريم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إذن هي أيضا موجهة لكل مؤمن. فالمؤمن يجب أن يتعلم قبل أن يذكر، وأصل العلم كتاب الله، والأصل الثاني سنة رسول الله، أعلى فهم لكتاب الله وأدق تفسير لهذا الكتاب. إذن تذكر. المقصود بهذا الفعل أو هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن ثانية. لذلك قد تسأل هذا السؤال، أنت كم رجل؟ تقول ما هذا السؤال، أنا رجل واحد. نقول لك إن هديت إنسانا فأنت رجلان، وإن هديت رجلين فأنت ثلاثة، وإن إبراهيم كان أمة. كم واحد هديت بهالعمر المديد؟ كم إنسان تأثر باتجاهك وبأفكارك وبمعتقدك وبأخلاقك وبقيمك. كم واحد أقرب الناس؟ أولادك. أقرب الناس زوجتك. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بصاع من بر. خير كسب الرجل ولده. فذكر، هل ذكرت أولادك؟ هل ذكرت زوجتك؟ ما الموضوعات التي تخوضها مع زوجتك أثناء الطعام، في السهرة، عند الاستيقاظ، قبل النوم؟ ما الموضوعات؟ دنيا، أساس منزل، مشكلات الجيران، فلاني وعلاني. فذكر أمر إلهي للنبي أولا ولكل مؤمن ثانيا. إذن هذا الأمر موجه إلينا أيضا. من نذكر؟ كل إنسان. هل في الأرض كلها إنسان أبعد عن الدين من الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما أرى لكم من إله غيري، ومع ذلك اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى؟ هذا الكلام له أبعاد. أن كل إنسان عنده إمكانية الهدى بما فيهم فرعون. فلا تيأس من الناس. الإمام مالك رضي الله عنه رأى رجلا في الطريق ملقا على قارعة الطريق وزبد الخمر على شفتيه، ويقول الله. هذا الإمام الكريم أبى وكبر عليه أن يخرج هذا الاسم من فم مخمور. القصة مطولة. هو أنه أكرمه، مسح فمه، أخذه إلى البيت، يعني عالجه معالجة ما. فلما آوى إلى فراشه رأى في المنام أن الله سبحانه وتعالى قال له يا مالك طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. ذهب إلى المسجد صباحا فجرا، رأى رجلا يصلي صلاة خاشعة ويبكي في صلاته ولم يألف هذا الوجه من قبل. قال له من أنت يا أخي؟ قال إن الذي هداني أخبرك بحالي. لا تيأس من الناس، لا تيأس من شارب الخمر ذكره، لا تيأس من آكل الربا ذكره. فذكر كل إنسان عنده إمكانية الهدى بما فيهم فرعون. ذكر كل إنسان طبعا بالحكمة، طبعا مو بشكل قاسي. قال له واحد بدي أنصحك بقصوة. قال له وين القصوة يا أخي؟ ليش قصوة؟ لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون فقال له فقول له قولا لينا. إذن تذكر الأمر موجه للنبي أولا ولنا ثانيا. وحجمك عند الله بحجم الذين اهتدوا على يديك. وما أحدث رجل أخا في الله إلا أحدث الله له درجة في الجنة. والكلام لا يؤثر، حيرتنا. الفعل هو الذي يؤثر. قدم خدماتك للناس، عاونهم في شؤونهم، قدم لهم خبراتك، أعطهم من مالك، أقرضهم مالا إذا اضطر الأمر، قدم لهم شيئا من خبراتك في الحياة. عندئذ إذا ذكرتهم يذكرون، وقد يبكون وقد يتأثرون. الكلام فقط لا يساوي شيئا، كل كلام بكلام. لكن المؤمن الصادق يحاول أن يبذل مما آتاه الله حتى يستميل قلوب الناس. يجب أن تفتح قلب أخيك قبل أن تفتح عقله. افتح قلبه بالإحسان ثم افتح عقله بالحقائق. فذكر أنت المعني بهذه الآية وكل إنسان على وجه الأرض معني بالتذكير. طيب، أول موضوع درسنا بكلمة ذكر. أول شيء، كلمة ذكر كما قلت قبل قليل تعني أن في الإنسان فكرة كاملة، كما أن السمكة فيها كل مقومات الحياة في الماء، فإذا وضعتها في الماء استقرت وارتاحت وسرت، فإذا أخرجتها من الماء اضطربت وماتت. فحينما يقول الله عز وجل ذكر، يعني في الإنسان فطرة سليمة. أنت إذا أيقظت كوامنها وذكرته بأصله وعرفته بربه عاد إلى فطرته فسعد سعادة كبرى. هذا معنى ذكر. الأمر موجه للنبي أولا وإليكم بالتبعية. من يذكر كل إنسان بالحكمة والموعظة الحسنة؟ من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. كيف نذكر؟ الكلمة من الثلاث المضعف، مضعف العين. مثلا غلق الباب، غلق الباب هكذا، لكن غلق الباب ارتجه، كسر العودة مرة واحدة، أما كسر العودة بالغ في تكسيره، قطع اللحمة، قطع اللحمة بالغ في التقطيع، مزق الورقة، مزق الورقة، مزق الورقة جعلها قطعا صغيرة. إذا الفعل الثلاثي إذا ضعفنا عينه يفيد المبالغة. فلما ربنا عز وجل قال فذكر، يعني أكثر من الذكر، لا إسراف في التذكير، لا إسراف في الخير، ولا خير في الإسراف. التؤدة خير في كل شيء إلا في عمل الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اتقوا الله حق تقاته، وجاهدوا في الله حق جهاده. فذكر، ذكره صباحا ومساء، ليلا ونهارا، في أيام الرخاء وفي أيام الشدة، في الضائقة وفي البقبوحة، في الصحة والمرض. فذكر، هذه الشدة تعني المبالغة في التذكير. معنى التذكير، من الذي يذكر؟ من تذكر؟ كيف تذكر؟ ما موضوعات التذكير؟ ذكر الإنسان بأصله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة؟ ذكره بأن هذا الجسم وهذه المكانة وهذه القوة وهذا المال شيء من الله به عليك. ألم يأتي عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كل واحد له تاريخ ميلاد. تفرضنا أحد الحاضرين تاريخ ميلاده 1935، سنة 1930 من أنت؟ من أنت؟ لا أحد يعرفك، أنت لا شيء. طيب سنة 2500 ذكرى. إن كنت إنسان عرفت الله عز وجل قد تبقى ذكراك في القلوب، وإلا فلا. مرة سألت طلابي، قلت لهم من يذكر لي اسم غني كبير عاش في الشام عام 1836؟ فكروا 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 حتى عجزوا عن الجواب، فقلت لهم وأنا مثلكم لا أعرف. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعوانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إذن الموضوعات ذكره بأصله. لما التكبر؟ من أنت؟ ذكره بمصيره، كيف سيكون تحت السرى. في أطباق الثرى: يا ابن آدم إنك تسير على ظهري وسوف أضمك إلى بطني. الأرض تقول لبني آدم: ذكره بآلاء الله. الإنسان محاط بآيات مذهلة، ليست الآيات التي حوله برهانا مقنعا، لا، لكنها برهان قاطع على عظمة الله، قاطع. الماء يعطيك درسا: من جعله عذبا فراتا وكان من قبل ملحا أجاجا؟ الله سبحانه وتعالى. من نكب الجبال؟ من أقام السهول؟ من فتك التربة؟ من جعلها ممتلئة بالأحياء الدقيقة كي ينبت النبات؟ من جعل هذا الماء يتلبد إذا تجمد كي يعين على تسكير التربة؟ من جعل البحار؟ من جعل القطبين والصحارى والسهول؟ من خلق النبات؟ من أعطانا مليون نوع من السمك؟ مليون. من صمم آلاف الأنواع من الطيور؟ من بث في الأرض من كل دابة؟ ذكرهم بآلاء الله، ذكرهم بأصلهم كي يتواضعوا، وذكرهم بمصيرهم كي يخافوا، وذكرهم بآلاء الله كي يعظموا، وذكرهم بالنعم كي يحبوا. يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. ذكره بالمثانة، لولا المثانة لاحتاج الرجل إلى فوط طوال النهار، لكن كل 20 ثانية ينزل من كليتيه نقطتان بالضبط. لولا المثانة لكان الأمر متعبا ومزعجا. أين كرامتك إن كانت للإنسان رائحة قبيحة؟ أين الكرامة؟ هذه المثانة وإفراغ المثانة. ربنا سبحانه وتعالى جعل للمثانة عضلات ضاغطة، فإذا أردت أن تفرغها تفرغها في دقيقة ونصف دقيقة. لولا هذه العضلات لاحتجت إلى 10 دقائق كي تفرغها. من أعطى هذه العضلة التي تمنع كل شيء يخرج من المستقيم؟ لا رائحة ولا أي شيء. هذه العضلة القابضة من أعطاك هذا السمع والبصر؟ من أعطاك هذه الذاكرة، القدرة على المحاكمة، تذكر الأشياء؟ ولو شئنا لمسخناهم على مثانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. لك وين بيتي؟ فارس. دخل عليه ابنه قال له: من أنت؟ فقد ذاكرة. الإمكانات الفكرية قليلة. هذه المفاصل، هذا الجلد، هذه العضلات، هذه العظام، من جعل عظم الحوض يرتكز عليه عظم الفخذ؟ ومن جعل لعظم الفخذ عنقا هكذا؟ عظم الفخذ له عنق. ومن جعل هذه القطعة في عظم الفخذ؟ أقسى مكان في الإنسان هذه القطعة الأفقية في عظم الفخذ، تحتمل وزن 250 كيلو. يعني الإنسان لو وضع فوقه 500 كيلو هذه العظمات تحمل هذا الوزن. ذكرهم بآلاء الله، ذكرهم بهذا الطفل أمامك كان نقطة من ماء مهين. من أعطاه هذه الصورة الحسنة؟ من ألهمه هذا الكلام اللطيف؟ من جعله علماء نفس الطفل اكتشفوا صفات الطفولة: البراءة، الذاتية، الصفاء، الانفعال، الخيال الخلاق. من؟ يعني شاهد طفل أنا ما كنت مخدة وجاب أنينة حليب دي ربحها، طبعا بنت، لقيتها فاضية، فتحت الغطاء عبت في الهواء، غطيت كملت في خيال. معناتها أخذت دور الأم. شوف الطفل بيجيب أبوه بيركب عليه بيمشي البلد بتحط مخدر بتصدق معناته في تخطيط إلهي. فذكر إنما أنت مذكر، ذكر إذن بالآلاء في الموضوعات، ذكره بلا إله واحد كاشف واحد أشرك بالله اللي قل يا أخي الأمر كله بيد الله إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، إلا يد الله فوق أيديهم، إلا وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. ذكر إلا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ذكر لها مقاليد السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ذكر كشفت شخص مشرك ذكر بالتوحيد، شفت ما يملك الدنيا ذكر بالموت، رأيته لا يعرف عظمة الله ذكره بآلاء الله، رأيته ليس محبا لله ذكره بنعم الله، رأيته لا يخاف الله ذكره بعقوبات الله عز وجل، ذكره بالأمراض الوديلة، بالفقر المدقع، بالشقاق الزوجي، هناك مصائب لا يعلمها إلا الله. فذكر صار التذكير ينطوي على فطرة، والتذكير عرفت لمن الأمر موجه ولمن يجب أن تذكر وكيف تذكر وما الموضوع الذي تذكر به. فذكر إنما أنت مذكر. شوف بقى يعني النبي مذكر وقد يكون بيده الأمر، مذكر وبيده الأمر، مذكر وبيده النفع والضر. أما حينما قال الله عز وجل إنما أنت مذكر، أي أنت مذكر فقط، هذا هو القصر. يعني حزم النبي الكريم أنه يذكر الناس بالله عز وجل، فإذا عاملوه وأحبوه شعروا بالسعادة، هذا كل ما في الأمر. أما أن تقول ولي من الأولياء يصلي العصر في مكة والعشاء في المدينة والغداة في الأقصى وينام في دمشق، لما لم يهاجر النبي هكذا انتقل فجأة؟ سئل الجنيد من ولي الله؟ أهو الذي يمشي على وجه الماء أم هو الذي يطير في الهواء؟ قال لا، ذاك لا هذا ولا ذاك، ولي الله تجده عند الحلال والحرام، يعني وقافا عند الحرام لا ملتزما بالحلال، أي ولاية. أما أنه تنسب لأشخاص أعمال خارق للعادات فوق إمكانات البشر وتظن الولاية هكذا، قل إنما أنا بشر مثلكم، اللهم إني بشر أنسى كما ينسى البشر، قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لا أعلم الغيب، أي نبي لا أعلم الغيب، ويخاف إن عصى الله عذاب يوم عظيم، ولا يملك لنا ولا لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا الحجم، سيد الخلق وحبيب الحق، ولكن الفعل بيد الله عز وجل. إنما أنت مذكر، هذا حجمك، أكثر تأليف صار. لذلك غلاة النصارى قالوا المسيح ابن الله، وكم فئة تغالي تتجاوز الحد الذي نص الله عليه تنسب بعض صفات الإلهية للبشر. ذكر إنما أنت مذكر فقط. لذلك قال الصوفيون لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ومن لا يدلك على الله مقاله. هذا حجم المرشد، أكثر ما يذكرك بالله، وإذا يعني حصل احتكاك أو حصل معاملة تحبه أنه ملتزم ومطبق. أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم، يعني إذا رأيت النبي الكريم في المنام تبقى شهرا غارقا في السعادة.
يعني هالنفس اشتبتت بنفس عالية كثير، تتلقى من الله تجليات كبيرة جدا. هذه بعض معاني الشفاعة، الاتصال النفسي برسول الله في حياته وبعد مماته. هذا بعض معاني ما يحدث للمؤمن من سرور إذا درس في مجلس العلم. النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم جاءه سيدنا الصديق مع حنظلة، سيدنا حنظلة. سيدنا حنظلة قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافت من أهل ننسى. سيدنا الصديق كان رقيق وحكيم، قال له: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله. سيدنا النبي قال له: لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولا زارتكم في بيوتكم، ولكن يا أخي أنتم ساعة وساعة. انفهم من الكلام أن المؤمن في حضرة النبي الكريم يحس بمشاعر لا يحسها وهو بعيد عنه. هل وزنت من الوظائف النبي الدعاة إلى الله، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، في الوظيفة. هذا هو غير متماسك، يعني أحوال طيبة إذا اقتربت منه تشعر بالسعادة، وإذا استمعت إليه يملأك علما. أما مشي على وش المي طار بالهوى، بقى قال افتح لفلان في فلان لا يعلم الغيب إلا الله، افتح لفلان قد يكون وعده، يملك واحد واعي شخص افتح لفلان يعرف مين يرى وراء الشيطان. لا ما فيه، هذا كلام فارغ. الولي من تجده عند الحلال والحرام، هو كالبشر وليس فوق البشر، وليس عنده إمكانات فوق البشر. إذا كان سيدنا رسول الله قل إنما أنا بشر مثلكم، اللهم إني بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، لا أملك لكم نفعا ولا ضر، قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. شوف الآيات ما اجمعها كلها بتعرف حجم النبي الحقيقي. اللهم صل عليه. إنما أنا عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أعلى مقام للإنسان أن يكون عبدا لله. فلذلك قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد. فنحن حتى الإنسان ما يقع بمبالغات ويعطي للأنبياء والأولياء حجم أكبر بكثير من حجمهم الحقيقي، ربنا عز وجل قال فذكر إنما أنت مذكر فقط، لست عليهم بمسيطر. الإنسان مخير، يعني الإنسان مستقل في اختياره عن النبي. لذلك قال الله عز وجل ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. تقرأ قصة أنه الولد الفلاني نظر بشخص فهتدى، هذه ليست برسول الله. وين عم تبالغ؟ بود الولد من ذي إنسان إذا أقنعه وش معقول بين الحق، جاب أدلة منطقية، ذكروا بالجنة، حذروا من النار، هذاك عمل محاكمة، اختار الهدى، اهتدى، أما نظر به فاهتدى، هذه ليست لرسول الله، لو أن النبي يملكها لنظر إلى عمه أبي لهب، فاهتدى، ما اهتدى، تبت يدا أبي لهب وتد، ما أغنى عنه ماله وما كسب. يا فاطمة بنت محمد، بنت محمد، شوف دقة البلاغة النبوية. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله أنقذ نفسك من النار، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتوني الناس غدا بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطع به عمله لم يسرع به نسبه، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، إنما أنت مذكر فقط، لست عليهم بمسيطر. الإنسان مخير معناك، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية، من يشاء الهداية يهديه الله، هو مخير الإنسان، لأنه فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لست عليهم بمسيطر، يعني الله عز وجل طمأن رسول الله أن الهدى ليس عليك، عليك التذكير فقط، عليك أن تبين لهم كل شيء حتى يختاروا هم الهداية. أما إذا ظننت أن عليك أن تجبرهم على شيء ما فهذا ليس في إمكانك، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لكن الإنسان يظن أن الإنسان مخير، ومعناها مخير ما في أمام، ليس هناك تبع لعمله، لئلا يتوهم حر أو ما اهتدى، هذا اهتدى هذا ما اهتدى، لئلا تقع في هذا الوهم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لكن من تولى وكفر لا يعفى من المسؤولية، هناك سوف يلقى تبعة عمله، إلا من تولى وكفر. ثلاث تفسيرات لهذه الآية. من تولى يعني من أدار ظهره للحق، هذا هو الكفر، والكفر أن تدير ظهرك للحق، وهناك تلازم بين الكفر وبين أن تعرض عن الحق، يعني الكفر إعراض، أحيانا يكون طالب بصف، المدرس عم يلقي درس من أعلى ما يكون، والطالب مشغول بخطوط سخيفة على دفتره، هذا الطالب موقن بوجود المدرس، وصورة المدرس وحجمه يملأ سمعه وبصره، ومع ذلك يعد هذا الطالب كافرا بالمدرس. ما معنى كافر؟ أنكر وجوده، لكن زاهد بعلمه، معرض عنه. فصار معنى الكفر هو الزهد بما عند الله والإعراض عن الله. لذلك ربنا عز وجل قال: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون، يصلي وينفق من ماله، ومع ذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم كفروا بالله ورسوله. إذن الكفر هو الإعراض، أن تدير ظهرك لله عز وجل، لشرعه، لعقابه، لوعيده، لوعده، لجنته، لناره، بدك الدنيا، هذا هو الكفر، إعراض. فلذلك ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لكن من تولى وكفر لا ينجو من تبعة عمله، إلا من تولى، إلا أنه بمعنى إلا بيضة، بيضة أنه من تولى وكفر سيعذبه الله العذاب الأكبر، سيعذبه الله العذاب الأكبر. في عذاب أليم، وفي عذاب عظيم، وفي عذاب مهين، في عذاب مديد إلى أبد الآبدين، في مس بالعذاب، يعني الإنسان يحط على يده سيارة هذا مس، مسه العذاب، إني مسني الضر، المس غير العذاب المستمر. فالإنسان الذي لا يخاف من الله أحمق وغبي وعديم الإدراك. الله سبحانه وتعالى قال: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فإذا كان أنت الكلام مصدقه، حكيت لهم بالخطبة كلمة أنك لا تجد مسلما يقرأ القرآن إلا ويقول بعد أن ينتهي من قراءته: صدق الله العظيم. ولكنك إذا تفحصت عمله لا تجده مصدقا لكتاب الله. لماذا؟ لأنه يعمل للدنيا وهو يرتكب المعاصي والموبقات وكأن الحياة هي كل شيء، ولا شيء بعد الحياة، ولا حساب ولا عذاب ولا سؤال ولا جهنم ولا شيء. يعيش في الدنيا على أهوائه، يعطي نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني. هذا الإنسان بالذات عمله لا يصدق كتاب الله، قد يكون في لسانه مصدقا ولكن عمله لا يصدق. لذلك ربنا عز وجل قال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. الأكبر، شو في عذابات في الدنيا؟ إنسان يفقد سمعه، يفقد عقله، يدخل مستشفى الأمراض العقلية، إنسان يفقد أهله، يصير معه مرض عضال، يفتقر يشتهي رغيف الخبز، يأكل أسر بردقان بالطريق. الحروب السابقة صارت، يكون له أذن عاق. كل هذه العذابات معقولة ومقبولة ومحتملة، بس ربنا عز وجل قال: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. كلما فكرت في عذاب الله فهو أكبر. لذلك قد يقل الإنسان حين موته يفتح له بعض أبواب النار فيقول: لم أرى خيرا قط. كل هذا الأمر النجيد الذي أمضاه في النعيم والمباهج والمسرات والترف والطعام الفاخر وما لا عين رأت، حينما يفتح له بعض أبواب النار يقول: لم أرى خيرا قط في حياتي. وإذا فتح باب من أبواب الجنة للمؤمن يقول: لم أرى شرا قط. يكون حياته كله عذابات وابتلاء وأمراض وتعب وفقر، يقول: لم أرى شرا قط. هذه الحياة الأبدية التي لا نهاية لها، يستغنى عنها، يزهد بها، يستخف بحقها، لا يستخف بها إلا أحمق. كلام رب من هو الله خالق الكون الذي خلقنا من نطفة ولم نك شيئا، يقول: سيعذبه الله العذاب الأكبر. والله إذا الإنسان يعني عامل إنسان قاسي جدا وشاف عقابه الأليم بخاف من نعطيه سبب سنة. إنسان لإنسان لا تعده بالدنيا، إذا كان خبرة مع إنسان قاسي لا يرحم. إذا قال فعل، لا تعاند من إذا قال فعل، تعصي أمره. والله بتحاول تطيع طاعة عمياء، لو قال لك اللبن أسود تقول له فاحم، أسود فاحم، لأنك رأيت عقابه الأليم وبطشه. فإذا كنت تعامل إنسان من جلدتك من بني آدم سوف يموت وهو بيد الله عز وجل، إذا كان حذرك وأنذرك وبطش تطيعه طاعة عمياء، ألا يستحق الله عز وجل خالق هذا الكون، خالق الشمس والقمر، خالق البحار، خالق الجبال، ألا يستحق الله عز وجل أن تطيعه وأن تصدق كتابه وهذا الكون كله شهادة له؟ إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ليس في القرآن الكريم آيات أشد وعيدا من هذه الآيات. أيام تقول أم لأبنى طول بالك، تسأل حاسك حساب عسير، تكون عند ضيوف مثلا تعمل له هيك: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سوف يعود الناس إلى الله عز وجل وسوف يسألون عن كل حركة وسكنة وعن كل درهم كيف اكتسبوه وفيما أنفقوه، عن عمرهم فيما أفنوه، عن شبابهم فيما أبلوه، عن مالهم مما اكتسبوه وفيما أنفقوه، عن علمهم ماذا عملوا به. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الحساب على الله عز وجل، يعني لما الإنسان بيكون بمحل بخالف تعليمات معينة ثم يؤخذ مغفورا إلى الجهة التي خالف تعليماتها ويعرض عليه شريط صورة وصوت بكل حركاته وسكناته وقياماته. ماذا يحل به؟ يتمنى الأرض أن تنشق وتبتلعه. هذه الآيات، هذه السورة استغرقت 3 دروس. يعني أتمنى عليكم في بحر الأسبوع، يعني إذا كان يحضر واحد هو وابنه أو هو وأخوه أو هو وجيرانه بحسب العلاقة، علاقة القرابة، علاقة الأخوة، الزمالة، في العمل، في المسكن، إذا التقوا 2 أو 3 في بيت في بحر هذا الأسبوع وتذاكروا في هذه الآيات وماذا قيل في حقها؟ أنه حكينا على ذكر 5 معاني، وكل معنى فرعنا لعشرات المعاني، وإنما أنت مذكر ماذا يستنبط منها، ولست عليهم بمسيطر، الإنسان مخير، وإلا من تولى وكفر. ما معنى الكفر؟ فلو أنه صار في يعني مذاكرة في هذه الآيات بين الإنسان وصديقه، الإنسان وأخوه، الأب وابنه، بحيث أنه يلزم نفسه بمجلس في بحر الأسبوع يتذاكر مع أخيه المؤمن، يعني ماذا قيل في هذا الدرس، ونستقصي المعاني التي قيلت فيه، فهذا أعون على ترسيخ المعلومات وحفظها، وأعون على التذكير بها. يعني إذا أحدكم أراد أن ينفذ هذا الأمر الإلهي بالتذكير فعليه أن يتعلم أولا. واحد أنواع التعلم مذاكرة ما تعلم. شيء آخر، سألني شخص يعني عن موضوع متعلق بالنساء، قلت له إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. فليعلم المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات أن طاعة الزوج ربع دين المرأة. إذا الدين 4 أرباع، أول ربع الصلاة، والثاني الصيام، والثالث حفظ النفس، ويدخل في حفظ النفس حجابها وبعدها عن الرجال وعدم اختلاطها بهم وعدم إلانة القول إليهم مع الباعة، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يدخل في حفظ النفس، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما خير ما تفعله المرأة ألا ترى ولا ترى. فإذا صامت المرأة صلت 5 وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. يعني 4 أرباع. أما الرجل في العلاقات التجارية في عنده 200-300 بند، إذا غفل عن واحد وقع بالحرام، إذا مشي بالطريق مناسبات المعصية بالمئات بالآلاف. كل نظرة تستقر بها عينه على امرأة وعلى مفاتن امرأة حجبته عن الله عز وجل وأوقعته في المعصية. فدين الرجل دين مؤلف من بنود كثيرة، لكن دين المرأة مؤلف من 4 بنود، ربع هذه البنود طاعة الزوج. إذا صلت 5 وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. لذلك طاعة الزوج جزء من دين المرأة. إذا خرجت المرأة من بيت زوجها من غير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى تعود. ملعونة التي تخرج من بيت زوجها من غير إذن زوجها. والحمد لله رب العالمين.